إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله بالعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء العاشر بين يدي موضوعنا الذي بدأناه من قبل وعنوانا له بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الدعوة وبينا من هم أهل السنة، ثم بدأنا نبين بعضا من القواعد والأصول العلمية التي أقام أهل السنة عليها منهجهم، وكان منها القاعدة الأولى تقديم النقل على العقل، القاعدة الثانية رفض التأويل الكلامي، القاعدة الثالثة الاستدلال بالآيات والأحاديث النبوية. الأصول العلمية على رأسها الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني المتابعة لهدي النبي الأمين، الأصل الثالث التزكية. بينا القاعدتين الأوليين، فتكلمنا عن تقديم النقل على العقل، ثم تكلمنا عن رفض أهل السنة للتأويل الكلامي أي التحريف الفاسد. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام أقف مع القاعدة الثالثة من القواعد التي أقام أهل السنة والجماعة منهجهم على أساسها، هذه القاعدة بعنوان الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذه القاعدة من الأهمية بمكان. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات طيبات مع هذه القاعدة الهامة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة الإكثار من الاستدلال بالآيات القرآنية والنصوص النبوية. فأهل السنة ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتعصب إلا لنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لأن كل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء كما تعلمون والرسل لهم العصمة، وعلى هذا لا نتخذ أسوة ولا قدوة في الأقوال والأعمال إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نتعصب بقول أحد من الرجال، بل جميع علماء السنة ما كان من أقوالهم وأعمالهم يوافق الدليل أخذنا به، وما كان من أقوالهم وأفعالهم يخالف الدليل رددناه، وهذا هو المنهج الحق القويم. ولذا اشتهر عن فقهاء الأمة الأربعة رحمهم الله تعالى أنهم قالوا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يتعصب الناس للرجال هنا تحدث الفرقة ويحدث الاختلاف، لأن الآراء تتعدد وتختلف. وإذا قال أهل العلم: السنة وحدة واتفاق، والبدعة فرقة وشتات. فمن أراد جمع الكلمة فعليه أن يلزم غرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالسنة تجمع والبدعة تفرق. إذن أهل السنة لا يتعصبون إلا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظمهم تمييزا بين الصحيح والسقيم، بين المقبول والمردود من النصوص. ولذلك كما بينا فيما مضى هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، هم الذين يعلمون سنة النبي محمد قولا وعملا وتقريرا وفهما، وعلى هذا فهم أعظم الناس تمييزا للصحيح والسقيم والمقبول والمردود من النصوص، وهم أيضا أفضل الناس اتباعا وفهما وعلما وعملا وتصديقا، بخلاف أهل البدع الذين اتبعوا الظن والهوى. اتبعوا ايه؟ الظن والهوى. فالظن يؤدي الى الجهل، والهوى يؤدي الى الفرقة والشتات والتعصب. ولذلك كما قال عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ممن جاء من بعدهم من تابعيهم، قالوا: ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا وذمه الله عز وجل. ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا وذمه الله عز وجل. فمثلا نقرأ قول الله عز وجل في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن إيه؟ عن الهوى، لأن اتباع الهوى يضل ويفرق ويشتت. وما ذكر الهوى في كتاب ربنا إلا وذمه ربنا جل وعلا. فالأهواء ضلالات وابتعاد عن الحق، فهذه سمة هامة من سمات أهل السنة، أنهم باختصار لا يتعصبون إلا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو قدوتنا هو أسوتنا. وقد بيّن لنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقارن الله جل وعلا طاعة النبي بطاعته جل وعلا فقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين ربنا جل وعلا أن الهداية منوطة باتباع النبي محمد، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد الهدى فالهدى في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل وحذرنا ربنا جل وعلا من مخالفة أمر نبينا، وإلا نقع في الفتنة ونقع أيضا في العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فقال عز من قائل: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة توقعهم في الشرك والبعد عن الحق والعياذ بالله رب العالمين، وعذاب أليم. وانظر، العذاب جاء نكرة ليفيد العموم والشمول، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. يكفيهم عذابا أنهم ابتعدوا عن السعادة الحقيقية في التزام غرض النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. إذن أهل السنة لا يتعصبون لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحفظوا هذه الحقيقة جيدا. أكررها لأهميتها، فنحن لا نتعصب للرجال، لأن ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة، فديننا دين الدليل. أي أحد يتكلم أو يفعل ولا يأتي لنا بالدليل على صحة قوله أو فعله فلا نأخذ به، كائنا من كان، لأن العصمة لا تكون إلا برسول الله فجميع العلماء من الثقات إن قالوا بقول تعرى عن الدليل ما الحكم؟ الرد وعدم القبول. أما إن قالوا بالدليل على العين والرأي، على العين والرأي. وعلى هذا نقول لشباب إياكم والتعصب للرجال، لأننا في زمن للأسف بنسميه زمن النجومية. زمن إيه؟ النجومية. فأحيانا كثيرة جدا يفتن بعض الشباب بشهرة بعض الدعاة وبتلميعهم، فإذا به ينساق خلفه ولا يعرض ما يقول أو يفعل على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، وهذا منهج باطل. نحن لا نعرف الحق بالرجال، ولكن نعرف الرجال بالحق، نعرف الرجال بالحق. ولذلك أقول لك اعرف الحق تعرف رجاله، إياك أن تعرف الحق بالرجال أبدا، اعرف الحق تعرف رجاله. والأمر هين سهل، ديننا دين دليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، مش بالهوى ولا باتباع الظن. وهذه سمة هامة جدا من سمات أهل السنة. ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن أسعد الناس هم من سلكوا طريقة النبي محمد، أسعد الناس من اتبعوا سنة النبي محمد. لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى الحق مع من؟ مع رسول الله. فأسعد الناس من اتبعوه. ولذلك اعلموا أن جميع الطرق مسدودة إلا طريق النبي محمد، فمن أراد الوصول فعليه أن يلزم غرز الرسول صلى الله عليه وسلم. فلن تصل إلى ربك إلا خلف النبي محمد. واضح؟ احفظوا هذا جيدا. فأهل السنة لا يؤصلون أصولا من عند أنفسهم، ثم ينظرون بعد ذلك في الكتاب والسنة، فما وافق أصولهم أخذوا به، وما خالفهم أولوه أو ردوه كما يفعل أهل البدع. تعالوا نشوف سمة أهل البدع بقى. أهل البدع بيعملوا إيه؟ يؤصلون لأنفسهم أصولا وقواعد، ثم يحكمونها في القرآن والسنة. خلي بالك أول، بيضع لنفسه قواعد من هواه، وبعد كده يبدأ يحكم على الكتاب والسنة، فاللي يوافق منهجه يقبله، طب ما وافقش يرده أو يأوله، يعني حرفه عن معناه. ودي مصيبة خطيرة جدا. يعني مثلا أهل الكلام يقولون بما يسمى نظرية التحسين والتقبيح العقلي. يعني إيه يا جماعة؟ يعني العقل هو أصله وهو الحاكم على الشرع، فيشوفوا العقل عايز إيه؟ العقل عايزه مش موافق الشرع يرد الشرع أو يحرفوه، يأولوا تأويل فاسد. يعني يأولوا تأويل إيه؟ فاسد. يقولون ما رآه العقل حسنا فهو الحسن، وما رآه العقل قبيحا فهو القبيح. نحن نقول لهم: لا، ما رآه الشرع حسنا فهو الحسن،
وما رآه الشرع قبيحا فهو القبيح، ولا ننكر منزلة العقل، فالعقل يقيد بشرع، العقل محكوم وليس بحاكم، محكوم بإيه؟ بشرع الله، فالذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو من؟ الله. فعلى العقل أن يلزم منزلته. هم قالوا لا، العقل حاكم وليس محكوما، فكان الضلال وكان البعد عن الحق بسبب إيه؟ أنهم أصلوا لأنفسهم أصولا ثم بعد ذلك حكموها في الشرع، فما وافق أصولهم قبلوا وما لم يوافق ردوا. واضح يا زكريا؟ أنا شايف في أخ بناء، مش أنت يا زكريا؟ طبعا الهضرة مش عارف تقول في الجزائر بيقولوا إيه؟ الهضرة ليا والمعنى على جارتي. عشان يعني صح لسه ما بدأناش، تمهيد فقط، اللي بينام ده يصحح. إذن أهل البدع يحكمون العقل في القضايا الإيمانية الثابتة للكتاب والسنة، فما قبله منها قبل، يعني العقل يقبل يقبل، وما رده رد. ولذلك فإنهم مثلا، شوف كده أمثلة ده بالأسماء والصفات عشان تعرف الفارق بين أهل السنة وغيرهم. فإنهم في باب الأسماء والصفات يحرفونها ويعطلونها، فإنهم لا يثبتون من الصفات الإلهية إلا سبع صفات، هم الجماعة الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات اللي بيسموها الصفات الثبوتية. بعد كده بقى جميع الصفات يحرفوها أو يعطلوها، والتحريف نوع من أنواع التعطيل، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وعن معناه المراد إلى معنى خفي مرجوح بغير دليل، فده اسمه إيه؟ التحريف. نتكلمنا الدرس الماضي عن قضية التحريف، واضح؟ طيب، ولسه هنفصل بعض الأمور الآن إن شاء الله تعالى. فالجماعة دول قالوا إيه؟ هم فقط سبع صفات ثبوتية بالنسبة، بقية الصفات يا جماعة لا 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 تليق أن نصب بها الرب، لحسن فيها ممثلة أو مشابهة، هل عملتوا يا جماعة؟ لا لا لا، احنا هنأولها، يعني هنحرفها، وهنكذب القرآن وهنكذب السنة ونبعد عن الحق. إيه اللي قادهم لكده؟ العقل والهوى، إنهم جعلوا العقل إيه؟ حاكما، حاكم على الشرع، حاكم على إيه؟ على الشرع. طب إيه الصفات السبعة اللي بيقولوا عليها الثبوتية دي؟ العلم، قدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، بيثبتوا دول بس الصفات السبعة دول، ماشي كده؟ طب بقية الصفات ما تتناسبش مع العقل، العقل يأبى أن يقول به، فعملوا إيه؟ حرفوا وعطلوا. المعتزلة بقى نفوا كمان السبعة دول، يعني عملنا عندهم بعض خالص. يبرد الايه؟ عادي. فضيعوا ايه؟ حتى السبع الثبوتية للجماعة الأشاعرة أثبتوها هما. يعني عم الشيخ بكده الأشاعرة حلوين؟ هم أثبتوا سبعة حلوين يا ابن الله يتوب عليك. منهجهم خالف أهل السنة مطلقا، وهم فرقة من الفرق الثلاث والسبعين، ألا تعلمون هذا؟ هم فرقة من الفرق، لأنهم زلوا في قضية الأسماء والصفات. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أو كما قال النبي، اللي الفرقة المنصورة الناجية لما أهل السنة. يبقى من لزم غرز النبي فقط من الفرقة الناجية المنصورة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم أمين، اللهم أمين. فلهم شطحات وضلات هؤلاء المبتدعون لأنهم حكموا العقل في النصوص. فالمعتزلة ينفون الصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالسلوب، الأمور السلبية يعني. فخلي بالك يقولون عن الله إيه؟ خلي بالك كده، لا جوهر ولا عرض، ولا طويل ولا عريض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة، ولا بذي حضارة ولا برود. هل هذا إله؟ ملوش صفات ولا أسماء؟ إذن يعبدون إيه؟ عدما، يعبدون عدما. شوف التخبط، يعني الآيات صريحة والنصوص ثابتة، وتركوا هذا كله ليه؟ لأنهم حكموا إيه؟ العقل. والعقل الذي لا ينسجم مع الشرع عقل ضال، عقل ضال. طب يا جماعة، على الجماعة الأشاعرة اللي كانوا بيردوا عليكم دول أثبتوا سبع صفات، طب انتوا هتعملوا معاهم؟ انتوا نفيتوها ليه؟ يعني ليه نفيتوا حتى الصفات الثبوتية؟ قفلتوا الباب كمان؟ طب ليه يا جماعة؟ ده الجماعة المعتزلة ماشي كده؟ طبعا صارفين قضية الاعتزال، طبعا صوموا بهذا الاسم كما قيل نسبه لشيخهم ومنظر هذا المنهج اللي هو واصل ابن عطاء، وده كان تلميذ لمين؟ للحسن البصري. خلي بالك قوي، عشان كده بقول دايما اوعى تغتر بالحزامه، اطلب من ربك دائما التثبيت على الحق. اوعى ده انا كويس، ده انا حيل، يا أخي الله يصلح حالك، قول أمين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فأنا عايزك دايما تدعو ربك بهذا الدعاء، أن يثبتك على الحق حتى الموت، حتى لا تفتن، نسأل الله السلامة. واصل ابن عطاء ده كان تلميذا للحسن البصري، وفي يوم من الأيام الحسن يتكلم في حكم مرتكب الكبيرة في درسه العلمي، وبين الحسن منهج أهل السنة في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، واضح؟ فطبعا الكلام ده لم يعجب من واصل، وجعل العقل إيه بقى؟ حاكمة. فيعمل إيه بقى واصل؟ قال: لا، بل هو بمنزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا وليس كافرا. هنوديه فين يعني؟ هنحطه في النص، هنحطه في النص. طب يعني في الجنة ولا في النار؟ قالك لا، في النار مخلد. شوف الدبالة راح فين، وراح ساب مجلس الحسن واعتزل. فقال الحسن رحمه الله قولته المشهورة: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، يعني ساب المجلس وقعد لوحده كده وعمل نفسه مجلس آخر بقى ند. فنشأت هذه الفرقة المسمى بالمعتزلة، المسمى بإيه؟ بالمعتزلة. ولهم قواعد وأصول معينة ربما نتعرف عليها في القابل إن شاء الله تعالى. الشاهد أن هؤلاء حتى الصفات الثبوتية نفوها. الفكر الأشعري جه منين؟ قام ليرد عليه، يعني نشوف هو الصراع جه منين. ما هو ادي اهل الاهواء بداوا يردوا على الجماعه المعتزله، فلما ردوا عشان يرد عليه لازم يتعلم اصوله وعلم الكلام اللي جاي عن طريق الفلسفه، ومعظم الفلسفه جايه من الوثنيات، فحكموا العقل على الشرع. فالجماعه الاشعري برضه مصاب، بعد ما قاموا كده ينصروا الدين ويردوا على الاعتزال ومش عارف ايه، ضاعوا. وشيخهم الأشعري أبو الحسن رحمه الله تعالى قبل أن يموت تاب وأناب عن هذه المعتقدات، وألف كتابا ماتعا موسوما بالإنابة في أصول الديانة، عفوا الإبانة في أصول الديانة. أوصي كل طالب علم يقرأ هذا الكتاب، الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، اللي هو مؤسس فكر الأشعري، ولكنه تاب رحمه الله في آخر حياته ورد هذه الأباطيل وصنف كتابا في معتقد أهل السنة أنه عاد إلى الحق، لكن الأتباع أخذوا عنه القديم ولم يأخذوا عنه ما آل إليه كالعادة، كعادة أهل الهوى. هيقول لك بقى لك الشيخ هو اللي الشيخ قفر ما كان شيخكم، لا خلاص بقى يعني انت أصلتنا وكسبنا هنسيبك. فده اللي حصل. عارف ليه؟ لأنهم لا يلزمون الحق، اللي يلزم الحق ما يتعرفش. ايه الفاصل بيني وبينك؟ قال الله قال رسول الله، ده الفاصل بيني وبينك. انا بقول لك لا وانت بتقول لي اي اختلافوا. طب القرآن علينا ايه؟ وانت نزعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، الى الله الى كتابه، والرسول يعني الى السنة، الى الرسول في حياته بعد موته يبقى الى السنة. فهذا الفصل في النزاع، نرجع للقرآن والسنة ونحكم الشرع عند النزاع. فمن حكم الشرع سلم، ومن ابتعد عن الشرع هلك. فالجماعة دول بقى المعتزلة دول يعني لنا نفوا بقى صفات الثبوتية كمان ليه؟ تعالوا نشوف. هم يقولون أن الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة، خلي بالك كده، لو احنا أثبتناها فإن تلك الصفات شاركت الرب جل وعلا في القدر، إذن هيكون في تعدد آله. لما نقول عليم يبقى عندي الله وعندي العليم، لما نقول قدير يبقى عندي كمان القدير، أو ثلاث آله. شوف العقل وداه فين يا الله. فراح قال لك لا يعمل حاجة، ما فيش حاجة اسمها صفات ثبوتية لله، فإلههم عدم، إلههم إيه؟ عدم. وده اللي نفس الفكر الباطل ده اللي انتقل للنصرانية والقساوسة، يقول لك ينكرون علينا التثليث، ما هم بيقولوا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الله، كم إله. نفس الفكر ليه أصحاب العقول الخارجة ده، يقولون يا جماعة دي صفات لإله واحد، واضح؟ فهم لا يدركون هذا المعنى. فراح عطلوا جميع الصفات، فكان التوحيد عندهم مقتضيا للنفي، نفي الصفات يعني. فهم مثلا يؤولون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى يعني استولى. وفي قضية التحريف دي يا جماعة خلي بالك معايا شوية غير عليك، التحريف ينقسم إلى قسمين بقى، التحريف الباطل، التحريف الفاسد ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. عندي تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي، الكلام ده دقيق جدا احفظه كويس. ما الفارق بينهما؟ التحريف اللفظي أن يأتوا إلى اللفظ فيغيروه، لفظ الآية والحديث يغيروه خالص، والتحريف المعنوي يعني حرفوا المعنى مش اللفظ. المثال اللي بين إيدينا دلوقتي اسمه تحريف معنوي، الرحمن على العرش استوى، هم عملوا إيه؟ قرأوا الآية زي ما هي لفظا لكن المعنى غيروه وحرفوه، قالوا معنى استوى استولى. طيب نقف مع قولهم هذا يا جماعة. طيب تعالوا نشوف قواعد اللغة العربية. كلمة استوى دي في اللغة تيجي بمعنى استولى؟ أبدا مطلقا. ثانيا يعني حتى لم تستندوا إلى قاعدة لغوية حتى نسلم لكم هذه واحدة. ثانيا تقول يعني هم لو استندوا القاعدة اللغوية نسلم لهم بدليل؟ لا نسلم إلا بنص وقرينة. يعني ممكن أضرب كده حاجات هتقودنا لحاجات تانية برضو مهمة. طب نضرب أمثلة. أحيانا يا جماعة اللفظ في القرآن أو السنة يكون له معنى شرعي ومعنى لغوي. معنى شرعي ومعنى إيه؟ لغوي. طيب لما يختلف نرجح أي المعنى إيه؟ نرجح المعنى الشرعي أولا. ليه؟ لأن النبي جاء ليبين الشرع. فلما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا توضأوا من لحوم الإبل. اصحى معايا نرد عليه. توضأوا من لحوم الإبل. أنا عايز كلمة توضأوا دي. الوضوء له كم معنى؟ معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. في اللغة من الوضاء أو التدين، صح كده؟ طب في الشرع إن أنا أغسل الأعضاء، أغسل إيدي وأتمضمض وأستنشق وأغسل الوجه وأغسل المرفقين وأمسح رأسي وأغسل رجلي، ماشي كده؟ فالوضوء له كم معنى؟ اثنين، معنى لغوي من الوضاء والنظافة والتدين، ومعنى شرعي اللي هو صفة معينة، غسل أعضاء معينة بصفة معينة اتعلمناها من النبي. فنيجي نقول لك أنا من النبي يقول توضأوا من لحوم الإبل. دلوقتي أنا مش عارف بقى المقصود هل المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي. يعني في اختلاف أهو. طيب المسلم يقدم إيه بقى هنا؟ المعنى اللغوي ولا الشرعي؟ ليه الشرعي؟ لأنه جاء عن رسول الله، والنبي ما جاء ليبين لغة، ده جاي يبين الشرع. يبقى عشان يقول لك توضأوا من لحوم الإبل قوم على طول اتوضأ، كلت لحمة الجمل الجزور يعني اتوضأ. واحد يقول لك لا يا عم شاطر ما كانش كده، ده الحديث ده له قصة. خير يا ابن القصة ايه؟ يقول لك اصل في جماعة كانوا بياكلوا مع النبي من الصحابة، ماشي بعدين احدهم اخرج ريحا، واحد طلع ايه؟ ريح، يعني احدث طلع ريح، فالنبي اراد ان يرفع عنه الحرج حتى لا يحرج بين الناس، فقال من اكل لحم الجزور فليتوضا، فقاموا كلهم اتوضوا والرجل في وسطهم فما اتحرجش. الله اكبر. نقول اين هذا الكلام؟ هذا كلام باطل لا يصح ولا اصل له. ازاي الكلام ده؟ جبتوا من الكلام ده يا جماعه؟ لا اصل له والله، باطل. ليه؟ تعالوا شوف الادله. الحديث هذا له روايات متعدده. في الصحيح سئل النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يا رسول الله انا توضا من لحم الغنم؟ قال ان شئتم. قالوا انا توضا من لحم الابل؟ قال نعم. قال ايه؟ نعم. لكن نادي السؤال بيسالوا النبي، بيسالوا ايه؟ فده بيرد قولهم على القصه الباطله هذه. ثانيا ان الاسلام جاء لرفع الحرج واليسر. بالله عليكم عشان واحد طلع ريح نتعب كل الموجودين ومتوضى تاني ينفع؟ هذا لا يكون من في تشريع ابدا. ثم ما لو الراجل ده طلع ريح ما كان ممكن النبي يدعوه ويكلموا بينه وبينه من غير ما ايه يحصل مشاكل. ثالثا هل تتصور ان صحابي يخرج ريحا وما يمشي يتوضا الا ان كان يجهل الحكم بقى، زي قصه سلمى رضي الله عنها عندما اشتكت ابا رافع زوجها الى النبي. فين القصه؟ طبعا راحت تشتكي ان ابو رافع اذاها يعني وزعلها، فبتشتكي للنبي، وابو رافع كان خادم النبي، فالنبي بعث له يا ابا رافع لما تؤذي سلمى؟ قال إنها أذتني يا رسول الله. النبي بص نظر لسلمة لما أذيت أبا رافع، أنت تأذي ليه، أنت جاي تشتكي وأنت اللي مزعلان. قالت يا رسول الله، وقف يصلي. تحكي له قصة بقى، ما هو دلوقتي فتوى اهي، دي مش فضيحة. يقول لك الله تخرج سر البيت، لا دي فتوى، الآن في حكم النبي يحكم بينهم. وقف يصلي فأخرج ريحا وهو بيصلي صلى عليه. طب ما عرف ان صلى عليه انتقد وضوء على صلاته ايه باطلة. فقلت له يا أبا رافع، يعني هو بقى مستمر في الصلاة مش حيز سهل يعني. خلاص بيصلي ممكن ما يعرفش الحكم. فقلت له يا أبا رافع، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أخرج ريحا أن يتوضأ، يعني انت بتكلمه وبيصلي ما خلاص فلاش يصلي. تقول فضربني يا فالنبي ضحك فصلت، ضحك حتى بدت نواجذه وقال يا أبا رافع ما أمرتك إلا بخير، ما أمرتك إلا إيه. فممكن أبو رافع مش عارف الحكم، ما يعرفش إيه، عشان كده واصل. إنما غير كده لا، سبحان الله، إزاي مثلا واحد يحدث ويمشي يتوضا خلاص. فهذه القصة باطلة، والصواب أن النبي قال توضأ من لحوم إيه الإبل، فليأكل لحم الجزور النقى أو البعير، النقى أو البعير يعمل إيه، يوم يتوضا يوم يتوضا ماشي كده. طيب فلما يجوا توضأوا يبقى الوضوء في النص المقصود بأي أي المعنيين، اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي، كلام جميل. طيب ناخذ مثال آخر، قال الله تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن حكم المنافقين، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. مش دي آية؟ طيب خلي بالك كده بقى، الصلاة ليها كم معنى برضو؟ معنى إيه؟ معنى لغوي بمعنى الدعاء، ومعنى شرعي اللي هي الصلاة لصفة مخصوصة من قيام وركوع وسجود، أو إذا تعلقت بالموتى يبقى تكبيرات أربعة صفة معينة بقراءة معينة بدعاء معين. فلما القرآن يقول للنبي محمد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي جماعة المنافقين دول ما تصليش على حد، فنيجي نقول بقى إيه المقصود بقى هنا بالصلاة، هل المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ نقول لك لا، المقصود هنا المعنى الشرعي. طب ليه ما قلناش اللغوي؟ ها نقول لك تعال نشوف المعهود عند الناس في الموت، واحد مات بنصلي عليه ازاي؟ بصفة شرعية اللي بنسميها صلاة الجنازة. صلاة ايه؟ الجنازة، اللي هي اربع تكبيرات، في الاولى بنقرأ الفاتحة، في الثانية بنصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، في الثالثة بندعو المتوفى، في الرابعة بندعو الأموات المسلمين. مش دي الصلاة الشرعية فيما يتعلق بالميت؟ طيب فاحنا هنا قلنا المعنى المراد المعنى الشرعي، لان الايه في مبدا في مجال بيان الشرع، بيان ايه الشرع، فتحمل على المعنى ايه الشرع. تقول لي ايه ده يعني المعنى الشرعي، يعني ممكن يدعيهم بقى الدعاء العادي؟ نقول لك لا برضه الشيخ، ما انت قلت المقصود الصلاه الشرعيه، ما قالتش بقى الصلاه معنى الدعاء، يعني ممكن يدعي المنافقين؟ نقول لك لا، ما في ايات اخرى قفلت الباب، في قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ولذلك النبي قال لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لم لفعلت، ولكن خلاص اتقفل خلاص. يبقى الصلاة هنا المقصود بها شرعا اللي هي صلاة الجنازة. خلي بالك بقى معايا بلا كده في اللي جاي، نعم تفهم القضية صح. طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله، وصل عليهم يعني ليه يدفع زكاة المال بتاعته؟ النبي صلى عليه. طب يصلى عليه ازاي؟ هنا برضه الصلاة ده كان معنى معنيان لغوي وشرعي. يعني هل معنى يكون ايه؟ يدي الصلاة نصلي ركعتين له، نصلي عليه ركعتين بمعنى الشرعي، ولا نعمل ايه؟ وما في صلاة معنى الدعاء، انا بقول لك هنا الدعاء دول للاسنان بقى مش دعاء ايه بقى انت خدت المعنى اللغوي ليه هقول لك لان في قرينه فما اقدرش اصرف المعنى الشرعي الى اللغوي الا بايه بقرينه جبت منين القرينه ايه معنى قرينه نص اخر يبين الصفه دي حديث الصحيح حديث ابن ابي اوفى يقول كان النبي عليه الصلاة والتسليم إذا جاءه أحد بصدقة صلى عليه خلي بالك صلى عليه فقدم أبي بصدقاته للنبي أبو راح يؤدي صدقة النبي فقال النبي عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على آل أبي أوفى صلوا على النبي يبقى النبي عمل ايه دعا اللهم صل على آل أبي أوفى يبقى المقصود بالصلاة هنا بقى وصل عليه اللي هي الصلاة بمعنى اللغوي اللي هو الدعاء جبت منين في قرينة تقول لي ان المقصود ايه الدعاء مش الصلاة الشرعية فهمت يبقى عند الاختلاف بين المعنى الشرعي واللغوي انا بقدم المعنى الشرعي ولا اطير الى المعنى اللغوي الا في وجود قرينة تثبت لي ان المقصود اللغة مش الشرع القرينة تيجي من عند النبي بنص من كتاب او سنة مش من عند انا مش بالهوى ودي مهمة جدا لطالب العلم عشان تبقى تعرف تفرق لماذا صرنا هنا للمعنى الشرعي لماذا هنا انتقلنا للمعنى اللغوي واضح كده فاما نيجي بقى للجماعة دول اهل البدع الرحمن على العرش استوى قال لك استوى طب يا جماعة حتى ما فيش لغة تقول ان معنى استوى استوى وحتى لو في لغة ما نسلم لكمش الا بدليل يعني يجي لنا نص يقول ان المقصود باستوى استوى واضح كده ادي واحد طيب. ثم تعالوا نعيش مع بعض في معنى استوى دي وانا اذكر الدرس الماضي يعني ايه شرحت ايضا لكن عشان نثبت القاعدة استولى ايه معنى استولى تثبت لنا المنازعة تثبت المنازعة وكأن هناك من يسيطر على العرش وجاء إله ينازعه فغلب أحدهما الآخر فاستولى على العرش مش هو ده الاستيلاء استولى يعني ايه في تنافس فأنتم عندما تكون استوى بمعنى استولى تثبتون وجود المنافس والمنازع لله عز وجل في خلقه وهذا المعنى كفري فهذا المعنى ايه كفري لأنك جعلت ندا لله ينافسه وينازعه والثولة تدل على الغصب يعني حاجة أخذت بالقوة بالغصب وبالقوة يعني هناك من ينازع والله تعالى يقول لنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ما فيش آلهة غير الله واضح فهم عملوا ايه حركوا المعنى ولذا يقول اهل السنة ما اشبه لامهم بنون اليهود الله تعالى امر اليهود بدخول المدينة المقدسة يدخلون ساجدين ويقولون ايه حطة حطة يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا اغفر لنا فعملوا ايه بدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا صح بيصحفوا على مقاعدهم شوف الكبر وثانيا بدل ما يقولوا حطة قالوا ايه حن ط زودوا ايه نون شوف النون دي بنت الايه تعمل ايه يا رب اغفر لي لا اكلني انت عايز اكل عايز تعيل وعايز انف وعايز مام يا ولاد الايه شعب مادي غريب سبحان الله فما أشبه لامهم أي لام الجماعة المبتدعة دول بنون اليهود عندما قالوا حنطة بدلا من حطة فده اسم التحريف المعنوي أضرب مثال للتحريف اللفظي كده عشان الأخ اللي بيكتبه النوع الثاني بقى التحريف اللي هو إيه اللفظي بقى إنه يغير اللفظ لفظ الآية أو النص كما في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما أهل البدع لا يقرؤونها كذلك بل يقولون وكلم الله موسى تكليم. هو عملوا ايه؟ لفظ الجلالة كان فاعل، فشالوا الضمة حطوا مكانها ايه؟ فتحة، عشان يخلوه مفعول. يبقى مين المتكلم؟ موسى وليس الله. انهم بينفوا صفة الكلام عن الله، الله عندهم لا يتكلم. فهو عايز يخرج من الحرج ده، هو بيحكم العقل اهو. طب ده في آية بتقول لك وكلم الله موسى، لا 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 لا، وكلم الله موسى، يعني موسى المتكلم وليس الله. ولكن بنص القرآن يترد عليه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ها غيروها دي بقى، دي ما تتغيرش. فدي ما يجوش جنبها، يبعدوا عنها. واضح؟ هم عايزين ينفوا الصفة فيروح مغير اللفظ، وده اسمه ايه؟ التحريف الايه؟ اللفظي. فانظر الى اتباع الهوى ماذا يفعل باصحابه. فهم جاءوا على الآية وايه؟ وغيروا المعنى. ده مش بس كده، كمان حديث النزول، نزول الرب جل وعلا الى السماء الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله عز وجل كل ليلة الى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. الحديث رواه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين. واضح؟ الجماعة دول قالوا إيه بقى؟ أهل التأويل دول بالتحريف الباطل قالوا ينزل أمره، ينزل أمره، أمر الله مش يا جماعة الله يستحل، أمر الله ينزل في كل وقت محدد، فهذا باطل وفاسد. إنما ينزل كما أخبر النبي نزولا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نجيش بقى يبيت يقول لك استنى، تبطلوا في صلصة للأخير. طيب دلوقتي في اختلاف المشارق والمغارب، احنا عندنا صلصة الليل النهاردة، فعند غيرنا الأنهار. شوف بقى بدي تخش فين؟ الله تقول سبحان الله يا أخي، ده ربك قال عن ذاته ولا يحيطون به علم. انت ليه حديت ربك بالزمان؟ المؤمن بقى بيعمل ايه؟ هو قال في صلصة الليل الأخير، انا عندي في ألمانيا هنا، فين صلصة الليل الأخير؟ كذا، يبقى بينزل الوقت ده. ما توحد الله كما يليق بكماله، ما تقولش بقى النهار والليل، لأن ده أمر غيب، والله جل وعلا لا يحاط به علم، فلا يقصد الزمان كما تفعل أنت بعقلك، هتدخل برضه إيه؟ العقل، شوف، فيكون الضلال. ما أنا قلت لكم قبل كده لو تفتكروا زمان، مشكلة المسلم صاحب الهوى إنه بيحكم إيه؟ العقل. ماشي، حكم عقلك في المشاهدات، انما الغيبيات مجالها النقل مش العقل. اوعى تدخل عقلك في الغيبيات. ليه؟ ما دام غيب فانت لا تعلمه، فمن يعلمه؟ الله. طب وصفات الرب غيب ولا مشاهده؟ غيب. يبقى الكيفيه اللي يعلمها الا من؟ الله. يجي صاحبنا بس نتكلم عن القبر وعذاب القبر، يقول لك ايه ده القبر في عذاب؟ معقول؟ ايه دخل العقل هنا يا ابني؟ ما تقوليش معقول. شوف برضو كل حاجة معقول، معقول، سبحان الله. راح مدخل ايه؟ نقول له لا، قال النبي مبلغا عن ربه، انتهى، ما تقولش معقول. لكن نقول منقول، قال النبي كذا، قال الله كذا، خلاص انتهى ونسلم. كيف لا يعلم ذلك الا الله؟ واضح كده؟ تقول لي بقى ازاي العذاب وازاي كذا وازاي بعد حل البدل ومش عارف. طب يا عم الشيخ اللي يموت غرقان وياكل السمك هيتبعث ازاي؟ برضه هتدخل عقلك تاني، مفيش فايده فيك. طب وفين قبره ده؟ طب واللي اتحرق واللي هيبدا، ما هو خلاص لو مستك قال انك دخلت عقلك فين؟ فيما لا يجوز له الدخول فيه. وده اللي ضيع اهل الكلام، ده اللي ضيع ايه؟ لكن من لزم النص استراح وكان ايمانه صادقا، ايمانه ايه؟ صادقا. فهم قال لك لا، ينزل ايه؟ امره. طيب كذلك يتأولون اليدين بالنعمتين، بل يداه مبسوطتان. يقول لك لا، اليدان هنا نعمتين. طب كلامكم باطل مردود عليه، عارف ليه؟ لأن في نفس الآية ذكرت الآية لازمة من لوازم اليد. اقرأ كده الآية، الآية تقول ايه؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، صح كده؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والإنفاق من لوازم ايه؟ اليد. طيب ثانيا، انتوا قلتوا نعمتين، ايوه. طيب ربنا بيقول ايه؟ تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله لا تعد ولا تحصى. دي حصلتهم في نعمتين. شوفوا الجهل المركب عندهم بقى، لان هم خلاص ما بيشوفوش بالبصيره. لا يردون على الشرع مورد الفقير المحتاج، بل يردون عليه مورد ايه؟ المستغني. عندك اصولك مش عايز الشرع، ده انت بتحكم اصولك انت فين؟ في الشرع. بخلاف اهل السنه بقى يا جماعه، يريدون على الكتاب والسنه ورود الفقير المحتاج، وعلى شرعه النبي محمد ورود الظمآن الذي يحتاج للري. ومعلوم ان الجزاء من جنس ايه؟ العمل. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرضكم على الحوض. الله، ده انت لازم تنتبه قوي. فرضكم يعني ايه؟ أي السابق لكم. كان من عادة العرب لما يكونوا عايزين يعرفوا مكان الماء يرسلوا رجلا منهم يسبقهم بحثا عن ايه؟ عن الماء. وده اسمه الفرط بقى، الدليل. روح انت شوف لنا ايه الاخبار، فيبحث ان وجد الماء يخبرهم ويجهز لهم الدلاء. فده معنى فرط يعني سابق، يسبقنا. فسيدنا النبي يقول انا فرطكم على الحوض. الله، ايه كمان؟ تعالوا نشوف كده بقيه النص. ولا يختلجن علي أقوام فأقول أمتي أمتي فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. ايه ده؟ ده في جماعه يروحوا يوم القيامه مساحة العرض علشان يشربوا من ايد النبي، واضح؟ فيطردون عن الحوض ولا يشربون. الملائكه تطردهم. النبي يقول امتي امتي، عارفهم ازاي النبي؟ ده ليهم سيما الايمان، سيما المسلم، اللي هي الغره والتحجيب. الغره وايه؟ عارفين يعني الغره والتحجيب؟ الغرة والتحجيل بياض على الجباه والأطراف. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوضوء، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحشر أمتي يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أو كما قال النبي لما كان كده في البقيع بيزور أموات المسلمين ويدعو لهم، وبعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام إني اشتقت إلى إخواني، وفي رواية إلى أحبابي. فالصحابة قالوا أولسنا أحبابك؟ مش إحنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي، فأنتم الصحابة منزلة. فمن أحبابه؟ قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. الله أكبر، إحنا شفنا النبي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا يا رسول الله فكيف تعرفهم وانت لم ترهم؟ طب انت ما شفتهم، هتعرفهم يوم القيامه. الله، النبي ما شفناش، طب يعرفنا ازاي؟ ها، تعرفت ازاي زكريا؟ قول لي بقى. فالنبي قال ان امتي تحشر يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. طب تارك الصلاه بقى وصلت؟ يا مش من امه النبي، لان يعرفنا بايه؟ بالوضوء. الوضوء يخلي فيه بياض على الجباه وعلى الاطراف، واللي بيتوضى معنا بيعمل ايه؟ بيصلي. طب تارك الصلاه مش عايزين نتكلم، مش كده؟ خلاص. وخلي بالك ده في حكم ثلاث حالات، ترك فرد واحد فقط، خلي بالك قوي. يقول لك الحمد لله بصلي، صلي كل جمعه، كل جمعه ما شاء الله عليك. هذه كنت في اوروبا اهو، شفتوا انتوا كده جهات العمل ده بيديكوا جوزه تلت ساعه بالعافيه، صح؟ طب حضرتك بقى في الشهر، قلت لها انا هشتغل في الشركه دي يوم واحد في الشهر، الشهر فيه 22 يوم شغل، صح؟ يعني في 8 ايام عطله، سبت واحد 22 يوم. حضرتك بقى موظف في شركه هنا في المانيا مثلا، تقول لها انا هاجي لكم يوم واحد بس، ها ينفع؟ في صاحب عمل يقدر عليك تشتغل يوم واحد في الشهر؟ ينفع؟ ما ينفعش. ده موظف ده؟ لا ده مش موظف، فيضطرب، ما ينفعناش. طب اليوم في كم صلاة؟ خمس صلوات، صح؟ عادي يصلي صلاة واحدة في اليوم، عشان أقول لك بقى في الشهر ده في اليوم يصلي إيه؟ صلاة واحدة، يقبل ولا يطرد؟ ده حديث النبي يا جماعة، من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، أو كما قال النبي، صلاة واحدة بس تتركها متعمد، ضيع، خرجت من ملة الإسلام، عشان تخلي بالك قوي، اوعى الصلاة. فالنبي عرفنا من خلال ايه؟ الغرة والتحجيل. يعني الجماعة دول أمتي أمتي، يعني كانوا بيصلوا ولا لا؟ يعني كانوا مسلمين؟ أيوه. أمال بتطردوا ليه؟ أيوه. لأنهم في دنيا الناس وردوا على شرع الله ورود المتعال، فما نهل من شرع الله، ولكن حكم الأهواء في الشرع، ولم يرد على هدي النبي ورود العطشان يريد الري أبدا. فالجزاء من جنس العمل، كما رفضت في الدنيا تطرد في الآخرة. تطرد فين؟ أما من جاء إلى الشرع فقيرا محتاجا، وورد شرع النبي في الدنيا ورود العطشان، فإنه يشرب بيد النبي محمد من الحوض. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. عشان تعرف بكرة الجزاء من جنس العمل. كذلك أهل البدع يتأولون قول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، لا ينظر الله إلى من جر ثوب الخيلاء. يقول لك لا، ده معنى النظر هنا مش معنى النظر، فيروح صارف النظر عن المعنى المراد، ويقول لك معنى إيه؟ الرحمة، يعني لا يرحم. طبعا ده تأويل وتحريف فاسد. النبي قال لك لا ينظر بلا ينظر، نظر حقيقي يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما تصرفش اللفظ عن ظاهر المراد وتحرفه عن المعنى المراد، وتقول لا ده معناها الرحمة أو الثواب. لا لا لا، هذا كله إيه؟ باطل. نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسول الله بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينظر، نعم ينظر، كما يليق بكماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى سبب الضلال ايه؟ اتباع العقول والاهواء دون نظر للشرع. ولذلك تخبطوا واحتاروا، وقال احدهم، اسمع كده، بعد بقى عمر افناه في علم الكلام ده والتاويلات الباطله دي، عرف الحق قبل موته، فبيقول ايه؟ بيقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني روحنا جوه الجسم لكن في وحشة وضيق، سبحان الله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يعني كل العالم مات الله. طيب، وقال بعضهم: لقد تأملت الطرق الكلامية، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. إلزم القرآن والسنة عشان تنجو. وهذا الكلام والأبيات تعزى للفخر الرازي، وكان من أهل الكلام. طيب، الإمام الجويني ماذا يقول؟ وكان منهم أيضا، ولكن من الله عليه بإيه؟ للتوبة في آخر عمره. يقول أبو المعالي الجويني: لقد خضت البحر الخضم، بحر الكلام ده، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، اللي هم قالوا ما تروحش عنده، رحت، ما تروحش الكلام عن أهل السنة، ودخلت البحر. دخل فين؟ البحر. ما هو الجماعة المتصوف بيقول لك كده، بيقول لك: والعلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. هم اللي دخلوا البحر ده الإيه؟ قال الأنبياء خافوا يحصلوا العلم وقفوا على خاطئ البحر. ومن اللي دخل؟ الأخطاب بتوعهم دول، سيدي فلان وسيدي علان. طبعا زي ما أحدهم بيفسر سورة آية الكرسي في سورة البقرة، شوف التأويل بتاعه والتفسير جميل جدا. فبيقول: من ذا الذي يشفعي، يعني يعمل حاجة. افهم بقى المعنى، مش دايما انتوا بتقرأوها، احنا بنقرأ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صح كده؟ يعني لا شفاعة لأحد يوم العرض إلا بإذن من؟ الله. ده معنى الآية. هو قال لك: لا، ده مش كده، ثم ازاي اخوتك يا والي؟ لا، من ذل، من الذل، ذي يعني الناس، لما تذل نفسك. من ذل ذي يشفى، يعني يخف ويبرأ. عي افهم يا ابن الايه. فيقول لك: ما شاء الله، شوف اللي قاله وشوف الجواهر، ده جاب لك من البحور غاصوا. نقول لهم: ايوه، كما قال بعض اهل العلم، غاص في البحور فأخرج لنا حجرة وبلوة ومصيبة. ده خرج جمار وحرف القرآن، فدي مصيبة خطيرة جدا، الهوى. فهم عملوا أقطاب وأوتاد على نفس المنوال يعني، فبيخوضوا بقى بحارهم، خليهم يغرقوا، هنعمل لهم ايه؟ طيب، المهم يقول: وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، لنفسه، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ما فهمش العقيدة بعد عمر طويل في البحث. ليه؟ لأنه بعد عن الحق، بعد عن المنهج، كتاب والسنة، فلازم يكون فيه إيه؟ انحراف. ولكن بأهل السنة بيجمعون النصوص من الكتاب والسنة في المسألة الواحدة، ثم تكون هي أصولهم التي بها يقولون وحولها يدندنون. نحن ندندن مع الدليل. ناخذ مثلا كده في عجلة سريعة فكر التكفير. مثلا التكفيريون يكفرون بالكبير، مرتكب الكبير عندهم كافر، ماشي كده، مخلف في النار. يا جماعة، طيب ماذا تقولون في الآيات والنصوص؟ يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ملهمش دعوة، ملهمش دعوة بالنص ده. يعني كل ما دون الشرك في المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وده منهج أهل السنة. فمرتكب الكبيرة عندنا ليس مؤمنا كامل الإيمان، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، فبالكبيرة نقص من إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ومن وقع في كبيرة أطاع الشيطان وانحرف عن المنهج، فهذا لا يكفر بكبيرته، ما لم يستحل أو ينكر معلومة من الدين بالضرورة. فيا جماعة كفرتوه ليه وخليتوه في النار ليه؟ سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن حكم من مات مصرا على الذنب كبيرا من الكبائر، فقال: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فربنا جل وعلا فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة دخل في مشيئته جل وعلا، إن شاء تاب عليه وعفى عنه وغفر له برحمته، وإن شاء عاقبه وعذبه بعدله وحكمته جل وعلا. يبقى ده في المشيئة. طب يا جماعة كفرتوا ليه؟ اتبعوا ايه؟ الهوى، ولم يلزموا النصوص، فضلوا وأضلوا. إنما أهل السنة منهجهم وسط، منهجهم ايه؟ وسط، لأنهم يدندنون مع الدليل. يعني مثلا عندما يتحدث القرآن عن قاتل النفس، طبعا هم عند المستكبرين كافر خاين لنا، نقول يا جماعة طب استنوا بس الله يرضى عليكم ويعفو عنكم، انتم قلتم ان قاتل النفس كافر ماشي كده، ودلوا بعض النصوص بتقول اهي قاتل نفسه متعمدا في جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا الايه سورة النساء. طب يا جماعه مش عشان تفهموا القضيه تجمعوا النصوص في المساله الوحيده، جميع النصوص ما تاخدش بنص وتسيب ايه نصوص، ان القران يفسر بعضه ايه بعضا، والسنه مبينه وشارحه، فلازم تجمع جميع النصوص. نقول يا جماعه طب ده قاتل النفس قلتوا عليه كافر وفق الايه دي، طيب ماذا تقولون في قول الله تعالى في باب القصاص: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وانا بتكلم عن قتل النفس وعن القصاص الاول كده في حاجه اسمها العفو، جه ولي الدم عفى عنك ايها القاتل، قال لك فمن عفي له من اخيه، ودي اسمها اخوه ايه؟ الايمان. ولا يسمى اخا الا من كان مؤمنا. الكافر مش اخي، المشرك ليس باخي، ده القران اثبت له الاخوه الايمانيه، يعني اثبت له الايمان، اثبت له ايه؟ بلاش دي. قال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، وبعدين في اخر الايات: انما المؤمنون اخوه. يبقى يا جماعه لا، ده هنا بقى لما نيجي على ايه القتل دي، اما يقول لك له جهنم خالدا فيها وغضب الله، الخلود هنا قال العلماء خلود طول مده، انها كبيره عظيمه جدا، مش خلود ابدي، لانه لا يخلد في النار ابدا الا الكفار، انما في حاجه اسمها خلود طول مده، كما ذهب الى شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله في مساله جهنم، قالوا ان جهنم اولى دركات النار واعدها الله لعصاة الموحدين، وسياتي يوم على جهنم تفرغ مما فيها وتصفد ابوابها، في الاخر كده سياتي يوم على جهنم تصفد ابوابها لخلائها من اهلها، يعني هيطلعوا كلهم بالشفاعه، فلا يخلد فيها لان دي اول دركه لعصاة مين؟ الموحدين. انما بقى الجماعه الثانيه السؤال فين؟ في بقيه الدركات، مش المنافقين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يبقى يا جماعه هنا الخلد طول مده، القاتل ده هيطول قوي في النار جزاء القتل، انما لا يخلد فيها ابدا، لان الاسلام اثبت له الاخوه الايمانيه، اثبت له ايه؟ فهم يردون جميع النصوص اللي ممكن فيها ايه؟ فاهل السنه ليس كذلك، انما يجمعون النصوص جميعا في المساله الواحده حتى يكون الحق معه. فلله الحمد من هذه قاعده هامه جدا من قواعد اهل السنه، انهم يجمعون النصوص في المساله الواحده فيتبعون الحق ويلزمونه، فمن فعل كانت الهدايه، لان الله تعالى قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى الهدايه منوطه بايه؟ باتباع النبي. ولهذا فان هذه القاعده نجدها غالبه عند اهل السنه، حتى في كتبهم وتاليفهم يكثرون من النصوص الايات والاحاديث، اما اهل البدع قل ان تسمع منهم ايه وقل ان تسمع منهم نصا. ولذلك قال علماء السلف ان اهل الكلام عندما اعيتهم النصوص ان يحفظوها قالوا بارائهم، يعني بلاده عندهم في الحفظ لا يستطيعون حفظ النصوص او تجميعها، فهذه البلاده دفعتهم الى ايه؟ الكلام بالراي. الكلام بايه؟ بالراي. اذا من سمات اهل السنه اخوتاه انهم يكثرون من الاستدلال بالكتاب والسنه، يكثر في كلامهم قال الله قال رسوله، وفي تآلفهم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه قاعدة هامة ينبغي أن يعيها طالب العلم الراغب في معرفة الحق. فإن شاء الله تعالى إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل ونبدأ مع شرح وبيان الأصول العلمية لأهل السنة والجماعة، ولتبدأ بأصل التوحيد ثم المتابعة ثم التزكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.